السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة واجبة للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فينبغي أن تكون قلوبكم لها حاضرة مستوعبة. يعز علي أخرج من درس الاعتقاد الذي هو فرض تعلمه على العباد، ثم ألقي بالسؤال والاثنين والثلاث فلا جواب. فعلى المسلم أن ينتبه ويحضر قلبه عند دراسة الاعتقاد وعقله، ويحرك ذهنه في الفهم والاستيعاب. إذا كان النبي في فروع الشريعة يتلى على الشخص الحديث فلا يفهمه، لأنه لم يستغرق في نفسه وقت ليهضمه فيتغير عليه الرسول. فكيف لو علم الرسول أناس يحضرون درس الاعتقاد ويسمعون ما أجمع عليه السلف ولا يفهمونه، كيف يكون والله حاله منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلت ما الدليل على ذلك، جزاك الله خير، أنت تبي تسوي سنة، أقول تبي تسوي سنة أنت جيدة، وهي سد الفرج في حلقات العلم، وتراها سنة تكاد تكون مهجورة، فإن الذي سد الفرجة في حلق العلم يكون إن شاء الله موعود بدخول الجنة، لأن النبي قال في الذي سد الفرجة أوى إلى الله فآواه الله. وبواب البخاري عليه قال باب سد الفرج في حلق العلم، كما ذكرت لكم من قبل، واستدل بحديث أبي واقد الليثي، وأن الرجل سد الفرج فقال آوى إلى الله فآواه الله، قال لعيني في شارح البخاري أي أدخله الجنة. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة، واصلح قلوبنا وأعمالنا. فإذا قلت إيش الفرع الذي حرك غضب النبي، فكيف بالأصول والعقيدة؟ قلت لك مرارا أن النبي لما تلا على واحد من أصحابه جواب عن سؤاله، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فقال يا رسول الله أسألك عن لقطة الغنم، فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هنا كان ينبغي للرجل أن يفقه أن لقطة الغنم لضعفها لضعفها تكون كما قال النبي لك ولا أخيك ولا الذئب يأخذها، وقيل عرفها سنة. لكن الإبل هل يأخذها؟ لا، ليس ضعيف الإبل. فكان ينبغي أن يستنبط السؤال الذي بعده في الجواب عن الإبل كما من مقدمة الجواب من جواب النبي على الغنم يجعلها مقدمة للفقه في نقطة الإبل. فشعر النبي أن الرجل مهتم بدرجة أنه يفهم، مهتم الاهتمام المطلوب شرعا، فقال ونقطة الإبل. فتغير النبي قال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، ما حذاؤها وسقاؤها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري تغيظ عليه النبي أو شدد عليه في الفتوى لأنه تلا عليه من كلامه ما كان ينبغي أن يفهمه ويستغني بالسؤال عما بعده، وهذا حق. خذ طالب الجامعة الله يبارك يحضر دروس عميقة في العلم الدنيوي، عميقة تحتاج إلى فهم ثاقب يفهم كل حرف. فإذا جاء درس الشريعة في المسجد فكر في كل شيء، فسأل المعلم عما ذكر في الاعتقاد الفرض تعلمه لم يجب ولم يفهم، ألا يستحق مثل هذا التعزير بالكلام من باب أولى وأحرى؟ واضح؟ طيب انتهينا بارك الله فيكم من صفة الاستواء، من صفة الاستواء، وبينا أنها صفة ثابتة لرب الأرض والسماء، وقلنا هي صفة فعلية أو ذاتية. استواء فعلية لأنها ترجع لمشيئة رب البرية فهي فعلية سبحانه، لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء بمشيئته فسواهن سبع سماوات، فدل على أن الاستواء صفة فعلية مثل المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وفي صحيح البخاري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. كل هذه صفات فعل لرجوعها للمشيئة. فبعد الاستواء، بعد الاستواء الذي هو صفة فعل على العرش، الرحمن على العرش استوى، وبيان أن استوى قد جاءت بأربعة معاني ذكرها ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وأنها تطلق عند أئمة اللغة نعم على الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، نعم هذه التي تدور عليها تفاسير السلف الذين كان عندهم علم باللغة. ثم بعد ذلك ذكرنا أن من قال استوى بمعنى استولى فقد حرف الكلم عن مواضعه، لأن الاستيلاء لا يعرف في لغة العرب بأنه يأتي بمعنى الاستواء أو الاستواء معنى الاستيلاء. وذكرنا في الدرس الذي مضى أنه جاء في بيت شعر أو نظم لا يعرف قائله، وإنما نحتج بلغة العرب إذا كانت في صدر الإسلام أو في عصر الجاهلية. فإذا كان العار البيت لا يعرف قائله ولا تعرف نسبته ولم تشتهر عند أو في عصر الاحتجاج باللغة، فلا يلتفت إلى ذلك البيت من الشعر. البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وهذا لا يعرف قائله أو نسبته الزمان، نسبته إلى أي زمان، فلم يلتفت على المعنى المنكر في الاستيلاء، يدل على أن الله كان فاقد للملك جيلا من الزمان، أمة من الزمان، نعم، ثم ملكة. وهذا إلحاد، نعم إلحاد. فالله ملكه للشيء مستقر، لم يفقده بعد خلقه ثم يملكه أبدا، فلا يقاس على خلقه. طيب، والآن ننتقل بعد هذه التقدمة، وقد ذكرنا أن المشهور من قول مالك في صفات الله الاستواء معلوم، أي لغة، وهو الاستعلاء والاستقرار والصعود. فإذا استويت أنت معك على الفلك أي علوت عليه، استوى على السطح أي علا عليه، هذا معلوم في اللغة وفي لغة زمن الاحتجاج. وكيف مجهول، والكيف كيف يستوي الله مجهول، والإيمان بالاستواء لذكر الله له واجب، والسؤال عنه بدعة. كيف يستوي الله؟ لأن السلف ما سألوا النبي عن كيفية صفات الله، وهذه مقولة مشهورة عن مالك ونقلت عن أم سلمة، لكن لم يثبت النقل عنها رضي الله عنها، ولكن هو المظنون من مذهب صحابة رسول الحي القيوم أنهم يقولون بقول مالك. من يقول لي كيف عرفنا أن الصحابة مجمعين على قول مالك؟ كيف تستنبط ذلك أن الصحابة، نقول قول أم سلمة لا يصح، إذن كيف تستنبط أن الصحابة كانوا معلما مالك في ذلك رحمه الله وغفر له؟ أي أنهم كانوا عرب أقحاح، وتختلف يعني نسب ذكائهم وأفهامهم وثقافاتهم، تختلف لغة ثقافاتهم وأفهامهم. فالنبي لما كان يتلو عليه آيات الصفات الرحمن على عرش استوى، ما كان النبي وهم يعرفهم عرب، ما يقول ترى الظاهر هذا الذي عندكم بمعنى الاستعلاء، قرآن نزل بقرآن عربي برسالة عربي مبين، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك واضح الاستواء معنا، فما قال ترى اللي جاء في ذهنكم الآن يا عرب يا أقحاح، ليس هو المطلوب شرعا، الظاهر غير مراد. تركهم يظنون في الاستواء المعنى الذي يعرفون. وكانوا يعلمون أنه قد نزل من كلام الحي القيوم ليس كمثله شيء، فسيقولون حينئذ استواء معنى استعلاء لغة، أما كيفية فعلمها عند الله لقوله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء. فهذا ما حد من الصحابة يفوته أن الله ليس كمثله شيء، فسيكون كل الصحابة على ما قال مالك مجموعون على ذلك، أمروها كما جاءت، لأن النبي كان يمرها لهم لأسماعهم كما جاءت من غير أن يقول لهم الظاهر غير مراد، وتلقوها هكذا، واضح. ولا يترك النبي شيء يحتاج إلى تفسير على غير ظاهره إلا بينه. مثاله لما ألقى النبي عليهم قول الله تعالى تلا عليهم قول الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا أشكل على الصحابة آية الصفات لم تشكل عليهم، كانوا يمروها كما جاءت، ما قالوا كيف يستوي. هنا قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فبين لهم أن الظاهر اللي في أذهانهم غير مراد، وإنما مراده الشرك. واضح؟ مراده الشرك. أما في الصفات فما كانوا يستشكلون، يعتقد أن الله متصف بالصفة اللي تدل عليها اللغة، لكن كيفيتها لا يمكن أن تكون مثلهم لاستقرار أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهذا يدل على إجماع الصحابة على ما قاله الإمام مالك في ذلك، والرد على جميع الطوائف التي خالفت السلف في إثبات الصفات كالمشبهة والمفوضة والمعطلة إلى غير بدل كالجهمية والمعتزلة، والمفوضة إلى بدل وهم الأشاعرة باختلاف إيش نحلهم وفرقهم. طيب الآن ننتقل بعدما ذكرنا الاستواء هو صفة فعل إلى ما جاء في علو الرحمن، وهي مسألة شريفة عظيمة القدر. محنة أهل البدع هذه المسألة، علو الله على خلقه، والشيطان يجهد في طمس معالم الفطرة منها، يغيظ اعتقاد أهل الفطرة السليمة أهل التوحيد أن الله في السماء أي على السماء أي فوق مخلوقاته كلهم. هذا تعظيم يدل أدل دليل أو من أدل الأدلة والبراهين على استحقاق رب العالمين للتوحيد والعبادة وحده ولا شريك له. فلذلك لما قال الشيطان ولا ظل أنهم أجمعين، أضل كثير، حتى أنا كنت أحد المرشحين في كغيري من شايخ في الإفتاء بالحج، ويمرون علينا مئات آلاف الحجاج يستفتون، وكنت عمدا أسألهم لأني أعرف في بلادهم مشيخة والله يظلونهم في العلو لله. أي والله يظلونهم في علو الله جل في علاه. طيب أقول له أين الله؟ أين الله؟ يأتي الجواب كأنه تقليدي، يعني يقول الله في كل مكان، لا إله إلا الله، هذا وذا 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 وذا، قليل من يجيب. تحاكي حرص الشيطان على طمس معالم هذه المسألة لشرفها وعظيم قدرها، ولأنها تدل دلالة واضحة برهان من البراهين الساطعة على استحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له. فكيف هذول الكم الهائل؟ كل ما أسألهم يقولون هذا، ولم يكن واحد منهم من أهل هذه البلاد الحمد لله، لأن تلقوا التوحيد عن علماء من أهل السنة، فمن كنت أسأله أو يسأل من أهل هذه البلاد يجيب إجابة صحيحة الحمد لله، لأن تلقوا عقيدة السلف من مشيختهم مثل بن باز بن عثيمين فوزان إلى آخره الباني، تلقوها تلقى صحيح. كنت الوافدون يجيبوا عن مسألته في المناسك، يقول حكيت شعري وسقط ثلاثة شعرات ماذا علي إلى آخره، يجيبوا في مسألة المناسك. ثم لا أعدم منه أن أفيده في هذه المسألة العظيمة وهي العلو، نعم، لأعرف قبل أن أبين له هل هو على مذهب السلف فيها. فإذا تبين لأنه غير مذهب السلف، وظيفتنا التي أوكلتها الوزارة لنا أن نعلم الحجاج العقيدة الصحيحة بأحسن عبارة وألطف أسلوب علمي ممكن. ثم لا أزال به حتى لا يذهب، والحمد لله غالبهم بل أكاد أقول كلهم يخرج بعد ذلك من محل مكتب المسائل أو السؤال إلا وقد عرف عقيدة السلف، والحمد لله يا رب. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، من رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم، شيخ الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تدل على صفة العلو لله وهي تختلف عن صفة الاستواء. صفة الاستواء فعلية لقوله ثم استوى العرش رعة المشيئة، أما العلو فذاتية، ومعنى ذلك أن من الصفات الملازمة لرب الأرض والسماوات كالسمع والبصر والوجه واليد والساق ونحو ذلك، فله علو، نسبة العلو ونعرفه لغة. نعم، ثم نفوض كيفية علوه إليه سبحانه وتعالى. فاستدل بقوله بعلوه وهي صفة ذاتية كما ذكرنا بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد رافعك إلي. إذن الله أين هو؟ السماء، هذا من دليل العلو. وما قوله إني متوفيك ورافعك، اختلفت عبارات السلف في ذلك، فمنهم من قال هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك ومتوفيك بعد ذلك وهو ينزل آخر الزمان كما تعلمون عيسى حكما عدلا قسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. استدل النووي وهم جمهور العلماء على مشروعية قتل الخنزير بهذا الحديث، وكسر الصليب معروف، وإذا كان النبي كما عند أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يرى تصليبا إلا قضبه، فينزل آخر الزمان ويقتل الدجال عند المنارة البيضاء، ينزل شرقي دمشق، والمنارة البيضاء يقول ابن كثير في تفسيره أنها المنارة التي في الجامع الأموي، هذا المشتهر عند العلماء، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله، يقوم فيها بالقسط والعدل، ولا يحكم إلا بشريعة الله، ولا يرضى الجزية، لا يرضى إلا بالإسلام، ويحكم بشريعة النبي والآية التي عنده على صدق رسالته القرآن، وليس يرد ترجع له الآية الأولى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، لأن ذلك تناسب إيش كانت شريعته، لكن بعد ذلك معجزته القرآن عليه السلام. فتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وفي صحيح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس متوفيك مميتك يعني بعد ذلك، وقال بعضهم أي بالنوم أنيمك ثم أرفعك، لأن الله قال في كتابه الله هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني تنامون. نعم، متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. قيل أيضا وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم لقوله هو الذي يتوفاكم بالليل. طيب، إذا الشاهد من الآية والذي قال أكثرون أن معناها النوم، ينام ثم يرفعه، لأن عيسى بن مريم قد اطلع على دعوته للتوحيد الأعداء من يهود وأرادوا قتله فتآمروا، فلاحقه أحدهم فدخل منزل ودخل وراءه فدخل قوة فصعد منها إلى السماء وارتفع بعده وهو حي إلى الآن. نحن في درسنا الآن وهو حي مثلنا، ليس روحه كالأنبياء، مثلت للنبي أرواح الأنبياء وصورهم في ليلة الإسراء، قال ابن حجر إلا عيسى فرآه كما هو. وصفه بالرسالة أحسن وأكمل له من أن يوصف بالصحبة، يقول عيسى صحابي، بل هو رسول في أصله. نعم، لأنه رأى النبي قالوا يوم الإسراء. وصفه بالرسالة وأنه أول العزم أبلغ من وصفه بكونه صحابي، يعني أعلى من وصفه بذلك. فحينئذ قال الله تعالى في آية أخرى بل رفعه الله إليه، إذن أين الله؟ في السماء. وقوله تعالى سبحانه وتعالى، لأن اليهود إيش كانوا يقولون؟ يقول لا 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 النصارى يقول قتل عيسى مصلوب. نعم، فقال الله تعالى وهم يدعون أنهم قتلوا المسيح، اليهود، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في آية أخرى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، سبحانه رفع حسي، لما يكون رفع إلى أعلى علم أن الله في السماء لقوله إليه. وقوله في إثبات العلو لله وهي صفة ذاتية إليه، يعني إلى الله لا إلى غيره، يصعد يعني يرتفع. الكلمة الطيبة هو الذكر والتلاوة والدعاء، والعمل الصالح يعني العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة لا يقبل إلا مع العمل الصالح، فمن لم يؤدي فرائضه رد كلامه سبحانه وتعالى، فلا يقبل قول إلا بعمل. حينئذ هذا يدل على علو الله على خلقه. وحتى فرعون كان خير من الجهمية الذين طمسوا معالم الفطرة في إثبات علو الذات الإلهية، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماء، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. إذا فهو مستقر وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم، إذا مستقر في نفوسهم أن العلو صفة لله، لا إله إلا الله، فأطلع. نعم، وهو إن كان يكذبه لكن كان مستقر عندهم أنه في السماء، هذا المستقر. وإني لأظنه كاذبا أي فيما يدعيه من الرسالة، قيل وقيل أنه في السماء، إذن فيها إثبات علو الله على خلقه، حيث أن موسى عليه السلام أخبر بذلك وأن الله في السماء، فحاول فرعون تكذيبه. وقوله وهذه من أبلغ الآيات دل على علو رب الأرض والسماوات، أأمنتم، يعني أمن ضد الخوف، من في السماء؟ نعم، من في السماء وهو الله؟ نعم، الذي يرسل العقوبة ولأصلبنكم في جذوع النخل. لكن فيه هنا هل بمعنى المداخلة ولا معنى على؟
على.
طيب متى تأتي فيه بمعنى المداخلة ومتى تأتي فيه معنى العلو؟ حسب السياق، لأن ألفاظ أو حروف الجر تتناوب بحسب السياق تعرف معناها. قال الله تعالى في كتابه الرحمن على العرش استوى. هنا العلو معناها إيش؟ ها؟ العلو هنا معناه أي يعني استوى بمعنى على. لكن لما قال ولأصلبنهم في جذوع النخل، اترك الرحمن على في، قال في السماء أمنتم من في السماء أعلى، لأن هناك آية الرحمن على عرش استوى والعرش فوق السماوات، إذن هنا في بمعنى على، في المداخلة. لما جاءت هنا للمداخلة؟ لأنه قال في آية أخرى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وفي هنا بمعنى على. ولا تمشي في الأرض مراحا، من المعلوم الذي يمشي في الأرض مراحا ما يحفر ويمشي فيها، هو داخلها يعني يمشي على سطح الأرض. هذه القليلة تدل على أن في تستعمل بمعنى على. نعم. طيب أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي حجارة؟ هذا يدل على علو الله. إذن هذه الآيات في إثبات علو الله على خلقه، فدلت دلالة واضحة على أن من صفاته الذاتية العلو سبحانه وتعالى على خلقه لا إله إلا هو. وقد ذكر الفرق بين الاستواء والعلو. نعم، أن الصفات الأفعال منها الاستواء والعلو من صفات الذات. أنكرت علو الله على خلقه الجهمية والحلولية، نعم، والاتحادية. فالله سبحانه وتعالى رد على هذه الطوائف كلها بآية واحدة، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال يخافون على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. نعم، والرسول رد على مثلهم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية من الحكم السلمي أنه أن النبي سأل جارية يريد أن يعتقها الرجل، نعم، رجل يعتقها، فسأل النبي، فالنبي قيد عتقها بأن تكون مؤمنة، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شغب على مثل هذا الحديث المشغبون من أهل الإلحاد والبدع والضلال. أولا كفر الأجري الحلولية في كتابه الشريعة، وقال الحلولية كفار، وقد صادفت بعضهم في جدة، هنا في جدة من سنين في أحد المساجد الصغرى رأيت رجلا معتما حلوليا بعدما خرج الناس، وقيت في الذكر فرأيته وكلمته، أحيانا أكلم الناس إذا جلسوا معي قريبا مني أسلم وأكلم، فأراد أن ينشر عقيدته فاستخف لي فقال لي ترى الله في كل مكان، شفت يقول لي هذا الجدار لو ما في الله لما استقر قائمة، فالله حال في كل مكان، نعوذ بالله. فحينئذ أراد هؤلاء تنزيه الله بهذا. كيف؟ قال لو قلنا الله في السماء كما تقولون في هذه الآيات لقلنا الله له حيز وحد، والله لا يتحيز، فهو يشمل كل شيء ويدخل ويكون داخلا في كل شيء. فخالفت هذه العقيدة الحلولية وهم كفار، لأنهم كفروا بقول علي القهار: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولا شك أن العقل إذا عارضه النقل، العقل المزعوم هذا إذا عارضه النقل نقدم إيش؟ النقل. لأن نقول هذا العاقل المزعوم أنه صاحب عقل، أنت لا عقل لك، لو كان لك عقل لسلمت بما قاله الرب، لأنه أعلم بنفسه وصفته ودينه، كما قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. فلو كان لك عقل لأخذت بظاهر السماء للآية: أأمنتم من في السماء؟ تكذب الله تقول: لا، ليس في السماء بل من في السماء والأرض. وإذا كنت أختبر الحلولية كيف؟ عوام الحلولية أقول: أين الله؟ يقول: في كل مكان. أقول: الله يقول أأمنتم من؟ إيش تتوقع يكمل الآية؟ أبو ويس الحلولي العامي الذي لا يحفظ كثير من القرآن يمشي الآية على رأسه، وإيش يقول؟ أقول له أكمل الفراغ: أأمنتم من في السماء والأرض؟ لأن ذهنه مشحون بلوث الحلول، في حسب الآية أن الله في السماء والأرض. عوام الحلولية لأخذوا ضلالهم المشايخ مشيختهم، ما يكون حافظ. طيب، ولما أنكرت على بعضهم مذهبهم الباطل الإلحادي وصفعتهم بحديث الجارية الذي يحجب نحلتهم وضلالهم وشبهتهم من كل وجه، ماذا قالوا؟ قابلت أحدهم من لقيته قديما أو لقيته مرة بالشام يعلن على المنابر أو مستعد يعلن في كل مكان الله في كل مكان، فذكرت له حديث الجارية، فقال لي: إن الرسول أخذ الجارية على قدر عقلها، فقالها: الله في السماء. عقله ما يستوعب لما يقول له هنا وهنا وهنا، يعني يكذب في العقيدة الرسول حتى يأخذ عقد عقلها؟ سبحان الله، بهتان عظيم. إذا النبي ما سكت عن الأعرابي في الأمور العملية المختلفة في تكفير تاركها، وهو المصلي الصلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه وأخبره كيف تكون الصلاة الصحيحة. المسائل التي لا خلاف فيها وهي أن الله في السماء يترك تعليمها ويبقيها على جهلها مراعاة لعقلها، والله تخولون الرسول أنتم، ما أقبح هذا الكلام. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم كما حرص على الأعرابي بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرصه كذا يترك الجارية، ما علمنا الله في السماء؟ تقول: لا يا جارية، قول الله. إذا قال أقول الله في كل مكان وهو بجواب الصحيح عندكم، لا، حير عقلها، خلاص خلاها على جهل أن الله في السماء. يا نبي، يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك، إلا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكيف النبي يترك على جهلها في العقيدة، وعقيدة فاسدة أن الله في كل مكان، ويسكت عنها إلا أن تكون العقيدة التي بلغها صحيحة وهي أن الله في السماء، أي بمعنى على السماء، فهذا ذاته في السماء. اعترضوا على مثل هذا بأن هناك آيات تدل على أن الله في كل مكان، كقوله تعالى: هو معكم أينما كنتم، هكذا. بنفس النغمة يعني، هو معكم أينما كنتم، هكذا ينغمنا. طيب، وأيضا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وأن لما رفع الصحابة صوتهم بالتكبير فقال أربعوا على أنفسكم إنما تدعون أقرب إليكم من أعناق رواحلكم أو كما قال، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى قال، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا هذا دل واضح، دل أن الله في كل مكان معنا، محال في كل شيء وهو معنا أينما كنا. حينئذ رد عليهم علماء الاعتقاد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدين أن قوله تعالى بإجماع المفسرين هو معكم أينما كنتم أي بل، ويمكن أن تقول أيضا بسمعه وبصره، نعم. وما قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض أيضا بإجماع المفسرين ليس حال في السماء وحال في الأرض، هو عنده بقولهم فلان أمير في صنعاء وأمير في مصر، يعني يرجع إليه في الإمارة، إمارة مصر وإمارة صنعاء أو اليمن، والله عز وجل إله يعبده أهل السماء من الملائكة ويعبده أهل الأرض، فهو إله معبود في الأرض وإله معبود في السماء، ليس حال هنا وهنا. وعاد ابن تيمية في مناقشة العقلانية المناطقة للمنطقي كما يقول شيخنا صالح البوزان، لماذا قدم المنطق على النص؟ قالوا المنطق يقول لا يقبل خطأ، هو حس العقل لا يقبل خطأ، أما الحديث فمنه ما هو آحاد يحتمل خطأ الراوي، لكن المنطق لا يمكن يخطئ، فنقدم النقل العقل والمنطق على النقل. لا، نقول لهم ماذا تعنون بأن العقل لا يمكن يخطئ؟ ماذا تعنون به؟ ما هو حسي مشاهد أم غيبي؟ فلا شك أن حدود العقل المشاهد، أما الغيبي أمره إلى من؟ إلى الله، ليس لنا حيل فيه إلا السمع بس، أو ألقى السمع وهو شيء، أخبار الصفات راجعة إلى السمع ليس إلى العقل، والاعتقاد راجع إلى السمع ليس للعقل. وأنا أصور لك الآن، هؤلاء اللي يقولون بالعقلانية ودفع النصوص الإلهية في الصفات لأن تعارض العقل، نقول كيف عرفتم ربكم بالعقل ووصفتموه بالعقل ولم تروه؟ كيف عرفتوه في صفته في استوائه إلى آخره؟ وأنتم لو أن رجلا دق هذا الباب أدناه، الباب اللي تشوفونه هذا دقه دق قوي فصار فيه هذا غيب، يعني كيف شكله ومظهره؟ فحينئذ يأتي إنسان يقول أنا أرى من دق الباب هكذا أن صفته أنه بديع، حتى يديه يمكن من يحطها على جنبه تسوي من البدانة وسكل هذا وضرب على الباب، يقول الباب يرتج يا أخي وكذا، جازم يقول جازم نعم هيا بنا نفتح الباب، ويفتحون يلقونه مثل المساويك، ايه نعم لكنه عصب قوي. تشوف كيف تخيلهم كان وين وحقيقة الشخص وين؟ فإذا كان لا يعلمون من دق الباب بينه وبينهم أذرع وأمتار، ف فكيف يعلمون حقيقة صفة الذي على العرش استوى والذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى؟ فإذا كان لا يعلمون كنهة ذاته نقول كيف ذاته؟ يقول ما نعلم. فقولوا في ذات في صفاته كذاته، قولوا في صفاته لا نعلم. فلا تنفوا ما شئتم وتثبتوا ما شئتم كالأشاعرة، ولا تنفوها مجملا وتفصيلا كالجهمية، فنقول فقولوا كما قال أهل السنة، نثبت لله أسماء وصفات، نثبتها على النحو الذي أثبت نفسه وأثبت رسوله ولو كانت أحاديث أحد بلا تشبيه، وننفي النقص عنه بحسب ما جاء كتاب السنة بلا تعطيل، كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية مناقشا لهم في العقليات التي محوا بها، أرادوا أن يمحوا بها النقليات، قال لهم تعالوا لو قلنا أن الله كما ذكر ذلك في الحموية رحمة الله عليه، فقال لهم لو قلنا أن الله في كل مكان للزم أن يكون سبحانه يحل في الخنزير والكلب والحش والخلاء والقاذورات، فهذا لازم قولكم أنه في كل مكان ولا لا؟ ها؟ في كل مكان. وفساد اللازم مؤداه فساد الملزوم. فرحمة الله على ابن تيمية من عالم بدير الحي القيوم، حتى قيل فيه لقد نظرنا إلى ابن تيمية ولكأن علوم الشريعة كلها بين عينيه، يختار منها ما شاء ويذر ما شاء، فرحمة الله عليه وغفر له. ألقيت كلمة في بعض المساجد في علو الله على خلقه، وأعرف أن كثير من الناس مبتلى بهذه المسألة، وأن يقول الله في كل مكان في كل مكان في كل مكان. فخرج لي شخص فقال كيف أنت تقول الكلام هذا؟ إذا لما انتهيت وذهبت أردت أن أذهب باب المسجد وأخرج، قبل أن أخرج اعترضني في الطريق، قال كيف تقول هذا؟ ترى الله في كل مكان، يا ذا بالله، الله يقول في مثل هؤلاء صم بكم عم فهم لا يرجعون، صم بكم عم فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون لكي يرجعوا، ما عندهم عقل بعد ما ترون تلك الآيات الواضحات والبراهين البينات، متمسك بما تعصب فيه بمشيخته أن الله في كل مكان. فقلت له ارفع رجليك ارفع رجليك، أليس الله حافي الأرض؟ كيف تدوس على الله؟ ها ها. فحينئذ تعقل وسكت. الله منزه أن يكون بين أقدامنا وعفيق في القاذورات، فهو منزه في السماء على السماء، كما قال ابن مبارك الله مستو على عرشه بائن من خلقه، فأثبت السلف الحد لله كما يليق بجلاله، بائن من خلقه معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهنا هنا. نعم. وقال ابن خزيمة الذي يقول أن الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. فهذا حكم الأئمة عليهم أنهم يستحقون القتل. ليش؟ لأنهم جحدوا آيات واضحات، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. وذكر ابن حبان 1000 حديث أو 1000 دليل على أن الواحد الجليل من صفاته الذاتية علوه على خلقه، 1000 دليل. أما قولهم هو معكم أينما كنت، فالآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، أي بعلمه سبحانه وتعالى. إذن الله في السماء ثبت بذلك، يعني الصفة الذاتية، بالقرآن والسنة والإجماع وإيش والإجماع وإيش بقي والفطرة ومقتضى العقل. مقتضى العقل ناقشهم ابن تيمية، أنتم تقول عقلانيون؟ لو قلنا أنه في كل مكان يخارط كل شيء لخاطر الخنزير والحش فلازم ذلك نقص، وهو الصمد الكامل في كل ما وصف به نفسه، في سؤدده، في علمه، في حلمه، فكيف يوصف أنه يحل في كل مكان عياذا بالله وسبحانه عما يصفون. إذن يكفينا في ذلك حديث الجارية. وأعجبني من بقيت فطرهم ويؤمنون بهذا الأمر، أنهم إذا ذكروا به والله رجعوا مباشرة. فرأيت جماعة في وأنا أطوف كذا أمشي في منى، جماعة من السودان يقولون الله في كل مكان، فجلست إليهم بالحج أذكر لهم بعض الأدلة، أو أريد أن أذكر لهم بعض الأدلة، لا شك بعد أن سألتهم لأستبين، لأني أعرف أن يعني في عدد من الولدان يذكرون هذا بسبب ما يوجد في يعني بعض تلك البلاد من ضلال في الاعتقاد. فلما أريتهم حديث الجارية، أريت الشخص حديث الجارية، رجع مباشرة. واضح تقول في السماء، والنبي لا ما قال لا قولي في كل مكان لا تكفري يا جارية، ما قال لها، خلاص أقرها، قال إنها مؤمنة فأثبت لها الإيمان لأنها أثبت العلو للرحمة، فيكفي ذلك. إذن الفطرة والعقل والإجماع والكتاب والسنة. وبينما أنا أتنزه على ساحل البحر واستجم، إذ مر بي غلام من الأفارقة في 3 سنين أو في 2 سنين، فسألته أين الله، فأشار في السماء. وكل داعي يدعو، كل داعي تلقاه يدعو يا أخواني. صحيح، يعني هذا من أقوى الأدلة سبحان الله، الفطرة. أين تجده يرفع يديه؟ كما في أحاديث النبي رفع طرفه في الدعاء إلى السماء. وكان ابن تيمية يحب أن يذمن النظر في السماء. على كل حال هذا واضح جدا، وكأنك ترى هذا الحق رأي العين، أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فلا نصفه بأكثر مما وصف نفسه ولا بأقل من ذلك. فما وصف به نفسه نصفه، وصف به رسوله نصفه، لا ننقص من ذلك ولا نزيد عليه. وما لم يذكر لنا في صفته نفيا ولا إثباتا نتوقف، فلا نثبت ولا ننفي في ذلك. فإياك يا عبد الله أن تنفي صفة العلو عن الله بزعم متابعة العقلانية الذين أنكروا صفات رب البرية. وذكر عن بعض قال أخبرنا يا هذا عن الضرورة التي تجدها في قلوبنا، فإنه ما قال أحد قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو ولا تلتفت يمنه ولا يسره، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فلطم الجويني، الحمداني يرد على الجويني لما قال فيه ضرورة في أنفسنا، لما ندعو من غير شعور نطالع فوق، ما نروح يمين الله هنا الله يسار فوق. أخبرني عن هذه الضرورة، هل هي صحيحة؟ فلطم الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. فانظر كيف رد على شخص كان يعتقد الله في كل مكان جويني هو ورد عليه الهمداني فقال فيه ضرورة في أنفسنا إذا دعونا الله لا تذهب قلوبنا يمين ويسار بل إلى علو، يا رب يا رب يا رب، هي ضرورة كلنا وين نذهب بها؟ فوضع الرسول قال حيرني الهمداني، حيرني ما أعرف أرد عليه. هذا واضح مستقر في النفس وهو دليل الفطرة. إذا لا يجوز لأحد أن يطمس معالم الفطرة عن قلبه و ويدعي أن ربه في كل مكان بزعم تنزيهه، فإنه لم ينزه الله بأحسن مما نزه نفسه به. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله قال: لا، أنتم ما في السماء. تقول: لا لا، ليس في السماء فقط، في السماء وفي الأرض وفي جبال وفي جدران وفي كل مكان. هل تعلم الله بأمر غيبي هو أعلم به، أعلم بنفسه من غيري؟ تعلم الله تقول: لا، ننزه بأن نقول في كل مكان حتى لا ننسبه الأجسام التي تتحيز وتكون محدودة، وهذا صفة المخلوق إلى آخر ما يقولون في ذلك، يخالفون الحي القيوم سبحانه وتعالى. وحسب قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ومن الأدلة أيضا، سبحان الله، وهذا دليل واضح جدا في صحيح البخاري وغيره، قصة المعراج، لعلها آلة صعد النبي بها، الله أعلم بهيئة المعراج، لكن هو صعد بإيش؟ صعد بالبراق، صعد الذي منتهى بصره عند آخر خطوة، يعني منتهى بصر السماء الدنيا، خطوة للسماء الدنيا، خطوة ثانية للثانية، ثالثة، سبع خطوات للسماء السابعة، والله على كل شيء قدير. المهم، صعد بالنبي وصعد به حتى سمع الصريف الأقلام تخط القدر، لا إله إلا الله، صريف الأقلام، صوت حين استكاكها بالكراس تخط القدر، لا إله إلا الله. فحينئذ الرب سبحانه وتعالى الأعلى فرض عليه 50 صلاة في قصة معروفة، فهبط إلى موسى. فيه دليل أبلغ من هذا؟ ها فيه، نزل إلى موسى فقال: إن أمك لم تطيق فارجع إلى ربك يخفف، فخفف 10 فـ10 إلى 5، فقال: استحيت أن أعيد إلى ربي، وقال: لا يبدل قولي لي، فكانت 5. الحمد لله نصليها الآن وهي عند الله 50، فلله الحمد هو رب العالمين، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. إذن العلو أمر دلائل البراهين قد اجتمعت فيه الكتاب والسنة والفطرة، والفطرة السليمة والعقل كما أسلفنا سابقا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ترى في رواية ثم يصعد، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير في صحيح البخاري الحديث، ينزل، إذن صفته العلو. طيب، فإذا قال قائل ينزل، هل هذا ينافي صفة العلو عند العقلانية؟ يقول: لا، ثلاثية، كيف ينزل فوق السماء؟ تقولون فوق السماء، نقول: تقيسون الله بإيش؟ بخلقه. هل ينزل من نزوله خلو العرش منه؟ مبتدع ضلال، يقيسون ربهم بخلقه. قال من هو؟ ابن قدام المقدسي رحمه الله، قال: إن التشبيه مستحيل، لأن الواحد الجليل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف تقيس بخلقه؟ تقول: يلزم، إذا قلنا أنه ينزل، إذا انخلى من عرشه، إذا يلزم من ذلك الحركة والانتقال، هذا كله كلام عقلاني. شبهونا بالطيارة، تنتقل وتنزل، والطير الشاهين ينزل يقبض على فريسته، قيسون الله بخلقه هو ليس كمثل شيء، ما يجوز لكم، حرام. آمنوا بالله كما أخبر عن نفسه: لن تجد أصدق من الله قيلا، لن تجد أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك حكيت لكم قصتي مع الطبيب الذي كان من باكستان، كان ألقي كلمات في المسجد يعني من 18 سنة من الآن في إحدى المساجد بالطائف، وكان يعترضني شيبة كبير، وكان في جرأة وأنا بعد ما خلص الكلمة يقول كذا وكيف قلت كذا، أنا أصبر عليه وفهمه وأعرف عنه أحيانا. فمرة من المرات أفصح لي عن عقيدته أن الله في كل مكان، يصير أنه جرى لأن واحد قال لك مرضى عرفت تعالجه، لكن يسكت ويصير بلونين مشكلة كيف تعالجه هذا ولا. فأهديته كتاب العلول العلي الغفار للذهبي، وهذا أعظم من أفضل كتب اللي صنفت في إثبات العلول لله، العلول العلي الغفار لمن؟ للذهبي. والرجل طبيب يعني لا بأس يكون عنده عقل يقرأ ويفهم. قاعد عند الكتاب من 3 أيام، بشرني بعد ذلك برجوعي لعقيدة السلف، فقال رجعته سيما تلك البلاد متعلقة بكلام أبي حنيفة. أبو حنيفة قال من قال الله في كل مكان فقد كفر. فجاءني الرجل مستسلم قال لا خلاص في السماء الله. مشت الأيام أسلم عليه وامشي معه، لكن سلفنا حذرنا من كان في نفسه بدعة مستقرة ما تخرج بسهولة. إيه والله تستمكن. وفي عند الطبراني إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة حتى يدع البدعة، شعر بذلك عمر، فلما تاب صبيغ أمهل الناس سنة أن يراجعوه حتى يثبت من خروج البدعة بجميع غراسها في قلبه جميع. فبعد سنة قال راجعوه. هذا الرجل أختم حتى يؤذن، هذا الرجل جاني بعد سنة بعد 3 أيام بعد فترة فقال لي كل شيء فهمته إلا أن كيف اليابان تطير الطيارة فوقهم يقول الله في السماء في اليابان، ونحن في ظهر اليابان السعودية ونقول الله في السماء. باقي إذن عنده راسبة من العقلانية، فحينئذ كيف تمحوها عنه؟ وش تقول له؟ لا تقيس الله بخلقك الطائرة، الله ليس كمثله شيء حتى تشبهه فتقول هو كيف فوقه، والكل ينزل في الثلث الأخير إذن هو نازل طول الليل، هنا نازل وهنا نازل، تقيس بخلقه؟ إذن نقول آمن من النصوص على الوجه الذي أراده الله ورسوله واستره، فلن تجد أصدق من الله قيلا ولن تجد أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا. الظاهر الأذان، إيه نعم تفضل.